الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى لقاء يجمعنا بكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ضيف البرنامج ومضيفه والذي يرحب به في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
أحسن الله إليكم. حديثنا يترى في مجالسنا في مدرساتنا مدرسات الصيام حول قضية عظمى هي قضية القضاء والكفارات. كمدخل لهذا الموضوع صلى الله عليه يذكر في شأنهما بالذات القضاء والكفارات الجهل. هناك جاهل وهناك متعمد ربما صلى الله عز وجل أن يهديه للإفطار وربما لجرح الصيام. هل هما سواء في أحكام القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للجهل الله عز وجل قد بين أنه يرفع العذر عن جهله عن جهل الجاهل، وكذلك أيضا فإن المتعمد يظهر العقاب عليه بحسب ظهور الحجة والبينة عليه، وينقص العقاب واللوم عليه بحسب قلة البينة وظهورها عنده. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. كذلك أيضا يظهر في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع والحوادث عدم تعنيفه على الجاهل، كما جاء في حديث العرابي في حينما قال عليه الصلاة والسلام لا تظلموا باعتبار أنه جاهل. فالجاهل يختلف، لهذا قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإنسان إذا من بلغت الحجة لم يكن مخاطبا ولا مكلفا، فإذا ظهرت له الحجة وقويت عنده زاد التكليف عليه وزاد العتاب والعقاب بحسب ظهور الحجة عليه. فإذا تجلت لديه الحجة واتضحت كان العقاب عليه أقوى، وهذا الحكمة هذا الذي هو ظاهر القرآن ويتكلم عليه جماعة من أهل العقل في هذا، وإن كان يتكلم عليه بعض الطوائف من المعتزلة وغير ذلك، فهذا يؤيده ويؤكده الشرع. وأما بالنسبة للتكليف في أمور الظاهرة فإنه يؤخذ بأدنى وضوح الحجة وبيانها، وهذا مما يطول الكلام فيه. بالنسبة للجاهل، الجاهل إذا وقع في شيء من الأحكام الشرعية التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى نقول أن هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى يعلم أن هذا الأمر محرم ولكن لكنه يجهل العقاب الوارد فيه. نقول إن جهله العقاب لا يخليه من المسؤولية، لا يخليه من القضاء، لا يخليه من الكفارة إذا كان جاهلا بها. لهذا الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال قوم أهلكك، قال إني وقعت على امرأتي بنها رمضان. هذا الرجل في ظاهر النص أنه يجهل الكفارة، يجهل الكفارة إذا جاء يسأل عنها، ولكنه يعلم الحكم ولهذا قال هلكت. لهذا بعض الناس يجهل العقاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الفاعل أو التارك ثم يقول إني أجهل وهو يعلم ذات الحكم الشرعي، فنقول ذات الحكم الشرعي إذا قام في الإنسان وجب عليه أن يمتثل. إذن وقوع التكليف على الإنسان الظاهر أنه يقع الإنسان بأدنى علم. أما بالنسبة لعقاب الله عز وجل فإن هذا يتباين بحسب إدراك الإنسان للبينة والحجة. بالنسبة للمتعمد، المتعمد الذي يقع منه شيء من المخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى نقول هذا عقابه أشد باعتبار أنه معاند. أما بالنسبة لمسألتنا والصيام، بعض الناس يفطر في نهار رمضان متعمدا، هل هذا له كفارة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. جمهور العلماء قال من الأربعة أنه يجب عليه أن يقضي مع التوبة والاستغفار. بعض العلماء وهو قال بعض السلف وذهب إليه جماعة من المحققين إلى أن المتعمد في نهار رمضان لا يجزي أن يقضي شيء، وذلك لعظم ذنبه وجرمه والذي يجب عليه أن يتوب فقط. وهذا ذهب إليه جماعة من العلماء، ذهب إليه ابن تيمية وظاهر قول ابن رجب رحمه الله، وذهب إليه أيضا جماعة من المحققين وهو الأظهر. وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفطر يوم من رمضان متعمدا لم يجزه أن يصوم الدهر ولو صام. وهذا الحديث وإن كان ضعيف قد ضعفه البخاري كما في التاريخ وغيره، إلا أن القضاء إنما جاء في من كان معذورا، في من كان معذورا. الإنسان إذا ترك الصيام لعذر مثل مسافر ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يقضي. أما المتعمد في ترك صيام رمضان لم يرد فيه شيء، والشريعة لا تساوي بين الرجل الذي تعمد أن يؤخر رمضان إلى غيره. الإنسان إذا قال أني أريد أن يؤخر الصلاة إلى 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 وقت آخر بمجرد العمد هكذا نقول هذا أمر محرم وكبيرة. وأداء الصلاة يجب أن يكون في وقتها ولا تقضى لمن كان متعمدا. ومن تعمد أن يؤخر رمضان إلى ما بعد متعمدا وكحال الذي يصوم رمضان في شعبان هذا لا يجزئ عنه. لماذا؟ لأنه كان متعمدا فاستوى التقديم في حقه عن التأخير، بخلاف الإنسان إذا كان مثلا فيه مرض أو فيه مثلا رخص ترخص بشيء من الرخص كالمسافر أو الشيخ الكبير أو المرأة الحامل والمرضع أو كذلك أيضا بالنسبة للحائض والنفساء فإنها تقضي ما كان عليها نصيا. لهذا نقول للمتعمد له جرم خاص. أما بالنسبة لمن كان متعمدا وهو غير مطيق، وهؤلاء هم الأصناف الذين تقدم الإشارة إليهم في مجلس سابق، وهو المريض المسافر الحامل المرضع الحائض النفساء الشيخ الكبير وغيرهم.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى صاحب وغيرها عن قضية القضاء للمفطر جاهلا أو عامدا. أحسن الله إليكم. كيف يقضي؟ متى يقضي ما بقي عليه من رمضان؟
هو بالنسبة للمتعمد تقدم الإشارة إليه بأن من كان متعمدا في فطره من أهل رمضان هو كحال من يؤخر رمضان إلى شوال، يقول لا يناسبني شوال يناسبني شوال أو يناسبني ذو القعدة أو ذو الحجة ونحو ذلك، هذا من الأمور الباطلة. كذلك من يقدم رمضان إلى شعبان أو رجب ونحو ذلك، هذا من الأمور التي لا تقبل الإنسان. لهذا المترجح في أقوال العلماء والذي رجحه الشيخ ابن تيمية بن رجب وجماعة إلى أن من أفطر يوم رمضان متعمدا إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه التوبة لعظم ذنبه وجرمه. كذلك أيضا في معنى لطيف وهو أن بعض الناس إذا تعمد ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وهو متكئ على أريكته، كذلك الذي يفطر متعمدا وهو من غير أهل الرخص يفطر في رمضان إذا قضى كأنه جبر خاطره بهذا القضاء لأنه أدى ما كان عليه، هذا من تشويه النفس، وكذلك أيضا في تشجيع له في مثل هذا، خاصة أنه لم يرد دليل في مثل هذا الأمر. الأدلة جاءت في عمل الإنسان أنه يجب عليه أن يؤديه في هذا، وفي حال عدمه فإنه يؤديه في حال القضاء لمن كان معذورا. لهذا قال الله عز وجل فعدة من أيام أخرى على قبل المسافر بالمسافر والمريض ومن في حكمه من الشيخ الكبير ونحو ذلك، لهذا من الحمل والمرضع من الشيخ الكبير فإنه يطعم. لهذا نقول إن الأحكام الشرعية إنما تعلق في مثل هذا بمن دل عليه الدليل. لهذا نقول إن العبادة أداء وقضاء وإعادة وتكرار، قضاء وأداء وإعادة وتكرار. أما بالنسبة للأداء فإنه يؤدي الإنسان، بالنسبة للقضاء فإنما دل عليه الدليل، أما بالنسبة للإعادة فإن الإنسان يعيد الصلاة إذا كانت فاسدة، أما بالنسبة لتكرارها فإن لا يجوز تكرار العبادة إلا في دليل قد دل الدليل على أن هذه العبادة تكرر كثير من الصلاة من قيام الليل ونحو ذلك يؤديها صلاة الليل مثلا فإذا خشي أحدكم الصبح وتربي واحدة. هذا من جهة المسألة المتعمد، وهذا ما تقدم الإشارة إليه بالنسبة للجاهل والفارق بينها.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى أيضا عن ربما المتعمد، هل هناك حد لقضائه لرمضان؟
بالنسبة للتعمد تقدم الإشارة إلى المتعمد الصحيح أنه لا يقضي، من العلماء وهذا قول الجمهور أنه يقضي في قضاء رمضان. أما بالنسبة للمتعمد الذي هو تعمد في فطره لكن حمله على الفطر ليس الهوى، حمله على الفطر الرخصة كالمرض ونحو ذلك، فإن هذا مسألته مسألة أخرى بأنه منهم من يقضي ومنهم من يطعم وغير ذلك.
أنا أعني أيضا صورة أخرى ربما ترد، بعض الناس قد يفطر وهو من أهل الرخص لكنه يتعمد ربما تأخير القضاء من رمضان إلى أن يدركه رمضان آخر.
هذه مسألة مهمة أحسنت، وهي بالنسبة للقضاء مدة القضاء وزمنه. القضاء إذا 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 كان على الإنسان، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب عليه أن يقضي، وقول الأئمة الأربعة وقول الأئمة الثلاثة ورواية أبي حنيفة إلى أنه يجب عليه أن يقضيه ما قبل رمضان القادم، وقالوا إذا قضاه بعد رمضان وجب عليه مع القضاء بعد ذلك الكفارة، وهذا في حال الإنسان غير معذور. أما إذا كان الإنسان استمر مرضه كحال الإنسان الذي مثلا به مرض واستمر مرضه إلى عامين، فنقول تأخره بذلك لا 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 يزيد عن القضاء. أما بالنسبة للقول الآخر وهو قول وجيه وذهب إليه عبد الله بن مسعود، ذهب إليه جماعة من العلماء في مسألة تأخير القضاء إلى بعد ذلك، يتفق العلماء على أنه يتأكد في حق الإنسان أن يقضي الصيام في قبل رمضان القادم. إذا أخره إلى ما بعد ذلك، نقول إذا أخره إلى ما بعد ذلك فإنه لا حرج عليه أن يقضي. أما بالنسبة للكفارة فإن الكفارة لا تجب عليه على قول جماعة من العلماء قول ابن مسعود، ذهب إليه بعض الفقهاء من أهل الرأي، والجمهور يرون القضاء، ذهب إليه عبد الله بن عباس وذهب إليه عبد الله بن عمر وهو قول جماهير الفقهاء، والسنة في ذلك هو التبكير بإبراء للذمة. وقد كان لعائشة عليه رضوان الله تعالى القضاء في شعبان لعذر، وقد بينت عذرها، وهذا يدل على مسألتنا أنها كانت تقول إنه يكون عليه القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي قدمت العذر أنه ينبغي أن يكون القضاء قبل ذلك، ولكن لما كان العذر قائما في هذا ساغ لها أن تؤخر إلى شعبان. لهذا نقول أن السنة في ذلك المبادرة، أن يبادر الإنسان بقضاء ما عليه، إذا لم يستطع فإنه لا حرج عليه ويقضي من غير كفارة.
أحسن الله إليكم، يعني يقضي إذا تعمد وسوف حتى أدركه رمضان الثاني،
إذا أدرك رمضان يقضي بعد رمضان بالأضعام على الصحيح.
أحسن الله إليكم. القضاء يذكر أيضا ويذكر مع ربما المجامع في نهار رمضان، هل له من تفصيل يخصه؟
بالنسبة للمجامع في نهار رمضان، طبعا هو قول العامة العلماء وقول الجماهير، لأن الجماع من المفطرات، وأن من جامع امرأة في نهار رمضان أنه قد أفطر. ويستدلون في ذلك بظاهر ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، في حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة، أن رجلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أهلك هلكت، فقال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا أجدها. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا أستطيع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا أجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ عتقا فتصدق به. فقال على من هو أفقر مني، إلى آخر الخبر. جاء في بعض الوجوه زيادة، وهذه قد جاءت في يرويها هشام بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، وهذه هشام بن سعد قد خالف فيها الثقات من الرواة عن من أصحاب الزهري الذين لم يذكروا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه. جاء في بعض الروايات، وهي جاءت في سنن أبي داود، قال وصم يوما مكانه، وقد تبع عليه صالح بن أبي الأخضر، وقد عله أيضا غير واحد من الحفاظ. عامة الحفاظ على إنكار هذه الزيادة. لهذا نقول هل هذه الزيادة لها أثر من جهة وجدت أو لم توجد، من جهة هل الجماع في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟ نقول بعض العلماء قال ولو لم توجد، لأن هذا هو قول بعض السلف. هذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن حديث محمد بن سيرين عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يفطر على الجماع، وهذا فيه إشارة إلى أن الجماع يفطر كمسألة الأكل والشرب، وهذا قول له وجهة وله اعتبار. ومن العلماء من يقول إن الجماع لا يفطر ولكنه محرم، إن الجماع لا يفطر ولكنه محرم، فمن وقع على امرأته في نهار رمضان متعمدا فإنه يجب عليه حينئذ الفطر وقضاء ذلك اليوم. مسألة متفرعة عن هذا وهي مسألة المرأة إذا جمعها زوجها، هل حكم الرجل؟ نقول النساء من جهة الأحكام كالرجال، إذا طاوعت المرأة فإنها تأخذ الحكم وحكم الرجال، وإذا أكرهت على ذلك فإن الحكم يقع على الرجل ولا يقع المرأة على الصحيح من أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى ربما عن أيضا في شأن قضاء أهل الأعذار مما سبق الحديث عنهم، كنا أرجعنا الحديث إلى هذه الحلقة، أعني بهم المسافر، الحامل والمرضع، الكبير، المريض، من لديه أعمال شاقة، ومن لديه شدة حر يجد ربما مرارة أو صعوبة في صومه، كيف يفطرون؟ بالتفصيل.
بالنسبة للمسافر وكذلك أيضا المريض يقضون عدة من أيام أخرى، الله عز وجل مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، إشارة إلى أن هذا المراد بذلك العدد وليس المراد بذلك هي حكاية الأداء. بعض الفقهاء يرى أن القضاء يحكي الأداء، بمعنى قالوا إذا كان يحكي الأداء يجب على الإنسان أن يتابع القضاء كما كان يتابع الصيام، بمعنى أنه يجب عليه إذا أفطر 10 أيام أن يصوم 10 أيام متتالية، وهذا فيه نظر. بعض العلماء يقيسها على مسألة ما جاء في قول الله عز وجل في مسألة العتق، في مسألة كفارة القاتل وكذلك أيضا كفارة الظهار، أنه يجب عليه في ذلك أن يصوم هذه الأيام متتابعة. هذا نقول إن هذا فيه نظر، والصواب في ذلك أنه يقضي رمضان متفرقا. لماذا؟ نقول لأن رمضان كان منضبطا بشهر، وهذا الشهر 30 يوما، ويفصلها في ذلك الفطر. وأما بالنسبة للقضاء لو ربطنا ذلك بالأيام لابد أن نربطه أيضا بما هو فارق في هذه الأيام أيضا. مثلا بعض الإنسان أفطر يوم 11 ثم أفطر يوم 20 ثم أفطر يوم 25، هل نقول يفصل بين هذه الأيام بأيام، أم نقول لابد أن تشردها؟ سردها في ذلك إذا قلنا أن قضاء يحكي الأداء لابد أن يكون ذلك بفاصل، وإذا قلنا أنه لا يحكي الأداء فإن ذلك يشمل الجميع. لهذا نقول أن الصواب في ذلك أن الإنسان في أبواب القضاء إذا كان من أهل العذر في ذلك أنه يقضي على أي ساعة حال له، سواء كان ذلك من أموره، سواء كان ذلك على السرد أو كان على التفريط، إلا أن السرد إنما نقول أنه أفضل لأنه أبرأ إلى الذمة. ثمت شيء فاضل في مسألة القضاء وهو كان يعمل ببعض السلف وعمل به عمر، وهو أنهم يجعلون القضاء في الأيام الفاضلة، يجعلون قضاء رمضان في الأيام الفاضلة، كما جعل عمر بن الخطاب أنه كان يقضي في عشر ذي الحجة، يقضي ما كان عليه من رمضان في عشر ذي الحجة. لماذا؟ لفضل هذه الأيام، فيصوم عليه من قضاء بهذه العشر حتى يتحقق له الفضل، فضل صيام رمضان وكذلك فضل عشر ذي الحجة. لهذا الذي عليه قضاء من رمضان ويصوم كل اثنين وخميس، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يقسمها، أو يصوم الأيام البيض أو نحو ذلك، نقول لا حرج عليه في هذا. هذا بالنسبة للأيام المطلقة من غير حد ولا حصر. لكن من أراد أن يقضي رمضان ثم أراد أن يجعله في أن يجعل القضاء في يوم مثلا عرفة، صيام عرفة وصيام عاشوراء، نقول هذه أيام محددة بذاتها، جاء الدليل بذاتها، فهي مخصوصة بالصيام، فينبغي أن تقيد ولا أن يدمج مع غيرها.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى صحيح الفضيلة عن المريض، أنا أريد أن أقف وقفة يسيرة معه. المرض يذكر صحيح الفضيلة ويبتلى الناس به، يذكر معه الفقهاء أحوال، من يرجى برؤه، من لا يرجى برؤه، من استمر به المرض حتى مات، من شفي وفرط ولم يصم، أحوالهم بإيجاز.
بالنسبة للشيخ الكبير، الشيخ الكبير هو الذي لا يرجى برؤه، ويقيس عليه العلماء من في مرض لا يرجى برؤه. لماذا؟ لأن الإنسان في الشيخوخة إذا أفطر لأجل الشيخوخة من هذه الشيخوخة تزيد معه ولا تنقص، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل داء دواء إلا الموت، وإلا الموت جاء في رواية إلا الموت والهرم، يعني الهرم يزيد في هرمه لا ينقص. لهذا يقيس العلماء من به مرض لا يرجى برؤه على الشيخ الكبير. جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه الدارقطني وغيره من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال رخص الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم. هذا الفطر الذي كان في الشيخ الكبير والإطعام، لماذا؟ لأنه لا يستطيع القضاء. كل من كان به مرض لا يستطيع معه القضاء فإنه يجب عليه في ذلك الإطعام على الصحيح من أقوال العلماء. بعض العلماء يدخل في ذلك مسألة، وهي مسألة الحائض ومسألة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع قالوا لأنها تطيق وتطيق الصيام فأفطرت فإنها تلحق في الشيخ الكبير وتطعم ولا تقضي. هذا قول ذهب إليه بعض السلف، وهو قول أبي حنيفة، وجاء عن عبد الله بن عباس وثبت عنهما أنهما رجع عن هذا القول، وأنهما قال بالقضاء من غير إطعام.
صاحب الفضيلة من استمر معه المرض حتى توفي، هل في شأنه شيء أو في شأن ورثته؟
أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا، وهي ما كان به مرض ثم استمر به، أو كان به مرض عارض. نقول من كان به مرض ثم توفي بعد ذلك وعليه أيام رمضان، نقول لا يخلو هذا المرض من أمور. الأمر الأول، إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه، بمعنى أنه عليه الإطعام سواء كان حيا أو ميتا، فهذا يطعم عنه. أما من كان به مرض وهذا المرض يرجى برؤه فتمكن من القضاء ولم يتمكن، أو لم يتمكن من القضاء فتوفي مثلا في آخر رمضان وعليه شيء من رمضان، فنقول في هذا أن من العلماء من قال أنه يجب عليه في ذلك على ذريته من بعده أن يصوم عنه. يستدلون بما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث قد تكلم فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله وعله، وكما نقله ابن عبد الهادي رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن كلام ابن عبد الهادي لا يقع على الإسناد في كلام نقل الإمام أحمد، وإنما يقع على المتن، أنه لا يريد الإمام أحمد الإطلاق. من مات عليه الصيام وهذا الصيام بمرض لا يرجى برؤه، نقول إنه في ذلك أنه يطعم عنه ولا يصوم عنه، لأن صيام الفرض على الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يصوم أحد عن أحد، يختلف عن صيام الكفارة. صيام الكفارة وصيام النذر، إذا كان الإنسان كفارة أو عليه صيام نذر، فنقول هذا هو الذي يصوم عنه وليه. يستدل بهذا ما جاء في الصحيح، في أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صيام، فقال أرأيت إذا كان عليها دين أتارت قضيته؟ وقال نعم، قال فقضوا فحق الله أولى بالقضاء. في هذا الحديث يستدل به على ماذا؟ يستدل به على أنه من كان عليه صيام واجب فإنه يحمل عليه أنه يجب على أو يستحب للولي أن يصوم عنه. جمهور العلماء يرون أن الولي لا يجب عليه الصيام ولكن يستحب في حقه. بعض العلماء وهي قلة يرون أنه يجب على الولي، ولكن من يقول الاستحباب يحمله منهم من يحمله على صيام رمضان وغيره، وهذا قول الجمهور أيضا. ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحمله على صيام الكفارات وصيام النذور وكذلك أيضا ما كان في حكمها، ويستثني صيام رمضان، يقول صيام رمضان ليس فيه إلا الإطعام، وهذا ظاهر في كما جاء في حديث عائشة وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر، لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، يعني حج الفريضة. أما ما عداها فإن الإنسان يحج عن ميت ولو كان مفرطا في حج الحج في الشريعة، كذلك أيضا في الصيام.
صحيحكم. أنا أريد أن أصور الصورة حتى أيضا صورة المسألة حتى تطلع الإخوة الكرام وربما يشاركوننا في فهمها وفي فهم الحكم لها. أفرض مثلا أن هناك مريضا ما ابتلي بمرض لكنه يشفى ويرجى برؤه فبرئ بعد رمضان لكنه سوف مدة تكفي للقضاء وهو سليم معافى ثم توفي. هذه الصورة بالذات الأرجح فيها عدم القضاء أو رياءه أو
بالنسبة لي إذا تمكن الإنسان، وهذه تقدم ضمنا الإشارة إليها، وهي أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان ثم لم يتمكن من قضائه بذاته مع ورود أيام أو مثلا وردت عليه أيام ولكنه لم يقضي تسويفا منه ثم توفي، ماذا يجب عليه في ذلك؟ نقول من العلماء من قال أنه يجب عليه، من العلماء من قال أنه يجب يتأكد في حق وليه أنه يصوم عنه، من العلماء من قال في رمضان لا يصوم أحد عن أحد، وهذا الصواب، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد في أبواب الفريضة، وهذا هو المترجح في هذه المسألة. لهذا نقول إن في هذه المسألة أنه لا يصوم وإنما يتصدق عنه. الصدقة في هذا وهي مسألة الكفارة، نقول كل كفارة جاءت في القرآن فهي نصف صاع، كما جاء في حديث مجاهد بن جبر، كما رواه جرير الطبري وغيره، أنه قال كل إطعام في كتاب الله فهو نصف صاع، يعني مقداره معروف، سواء كان في كفارة القتل أو كان في كفارة النذر أو في كفارة مثلا الظهار أو في كفارة مثلا مجامع في نهار رمضان كما في السنة وغيرها، فنقول الإطعام المفرد بذلك هو نصف صاع عن كل يوم.
مقدار النصف صاع بالكيلو تقريبا،
نقول هو قرابة الكيلو ونصف إلا قليلا.
أحسن عليكم. في شأن الإطعام وفي شأن المرضى والشيخ الكبير الذي لا يرجى برؤه وبه هرم أو مرضى سكري، الإطعام بعض الناس ربما يعجل فيه في بداية رمضان وربما قبل رمضان، وبعضهم لا يسوف في هذا فربما نسي أو أخره إلى آخر يوم، وبعضهم قد يشق على نفسه فيطعم عن كل يوم بيومه.
بالنسبة للإطعام هذه مسألة حسنة، بالنسبة للإطعام بعض الناس مثلا الذي مرض لا يرجى برؤه وهو متأكد من هذا كحل الهرم، ماذا يصنع في هذا؟ نقول ثبت عن أنس بن مالك أنه لما كبر كان يخرج عن 30 يوما مرة واحدة، فلا أعرج عليه إذا أخرجها متقدما في أول الشهر أو أخرجها في ثنايا الشهر أو أخرجها متأخرا بعد الشهر. أما التقييد أنه في كل غروب شمس يقوم بيتصدق، نقول مثل هذا القيد هذا فيه النظر وفيه كلفة أيضا على الإنسان، وكذلك أيضا فيه حبس شيء من مما يجب على الإنسان ولو كان لاحقا عليه من الصدقة والنفقة التي يجب في حق الفقير، فينبغي في ذلك المبادرة. كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن يبادر بإخراج إبراء للذمة في نفسه، لأنه لا يدري ربما يكون مثلا الإنسان يقع في شيء من العجز أو فقد العقل ونحن ذلك، وينبغي في مثل هذا المبادرة ما دام مستطيعا.
صلى الله عليكم. أنهينا ربما الحديث عن قضاء وأحكام قضاء المسافر والمريض الذي يرجى برؤه ولا يرجى برؤه، كذا الكبير أيضا على حالي أنه لا يرجى برؤه وهو الهرم وهو مرض أيضا. ماذا بشأن الحامل والمرضع؟ خوفهما على نفسهما وخوفهما على جنينهما.
بالنسبة للحامل والمرضع العلماء يتفقون على أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أنه يرخص لها الفطر. أما المسألة التي نستطيع أو نود أن نتكلم عليها وهي مسألة متى يجب على الحامل والمرضع الإطعام وكذلك أيضا متى يجب عليه القضاء، جمهور العلماء يرون، وهذا أيضا محل اتفاق عند الأئمة الأربعة، أن الحاملة إذا خافت على نفسها أنه يجب عليها القضاء، أنه يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الإطعام. إذا خافت على نفسها فتكون كحال المريض، كحالها المريض الذي يرجى برؤه، فإنه يجب عليها حينئذ أن تقضي ذلك اليوم بذاته. أما إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا، فنقول في هذه المسألة قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. من العلماء من قال أنه يجب على الحامل والمرضع الإطعام مجردا، هذا قال أبي حنيفة وذهب إليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. ومن العلماء من قال أنه يجب عليها القضاء مع الإطعام، أن تقضي وتطعم، هذا ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وجماعة من الفقهاء من السلف. ومن العلماء من قال أنه يجب عليها أن تقضي مجردا من غير إطعام حتى لو خافت على نفسهما، هذا جاء عبد الله بن عمر برواية أخرى وجاء أيضا عبد الله بن عباس وقال به الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الصواب، أن المرأة في كل حال على الصحيح خافت على نفسها أو خافت على ولدها أنه يجب عليها أن تقضي مجردا من غير إطعام. من قال بالإطعام يحمله على قول الله عز وجل على الذين يطيقونه، قال تطيق الصيام كحال الشيخ الكبير فيجب عليها أن تطعم مجردا، ومنهم من أضاف مع الإطعام القضاء، والصواب في ذلك أنه يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الإطعام.
الحديث هنا عن المرضع والحامل.
الحامل والمرضع في الحالين، خافتا على نفسهما أو خافتا على ولديهما، على الصحيح من أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. يبدو أن الحديث يترى في شأن ربما القضاء والكفارات، على وعد إن شاء الله أراد أن نمد الحديث في لقاء قريب وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر لله جل في علا العلي الأعلى، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع شيخنا الجليل الذي أثني له بالشكر بعد شكر الله. شكر الله لكم فضلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف، شكر الله لكم.
شكر الله لكم والمشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وإلى لقاء قريب وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.